أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، كما سمعتم فإن عنوان الكلمة هي الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن يا عبد الله أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله عز وجل هداك للصراط المستقيم وسددك ووفقك وغفر ذنبك، كما قال تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته، يعني أحببت العبد المسلم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. أي أن الله إذا أحب العبد سدد أقواله وأفعاله وحفظ جوارحه وغفر ذنبه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأسباب محبة الله والأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى هي: بعد الإيمان بالله عز وجل، هي الإخلاص لله عز وجل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي معرفة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به. هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أسبابا عشرة جاذبة لمحبة الله عز وجل للعبد. والسبب الأول هو قراءة القرآن الكريم، قراءة تدبر وتفهم لمعانيه والمراد منه. كما يتدبر العبد الكتاب الذي يحفظه ويشرحه ليعرف مراد صاحبه منه. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: كتاب الله هو أحسن كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب، يجب أن نقرأه لنتعلم منه العقيدة والأحكام والأخلاق. كتاب حق في أخباره وأحكامه، وأحقيته في صدق أخباره وعدل أحكامه، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فمحبة العبد لله عز وجل تعرف بمحبته لكتابه عز وجل. فإذا أردت يا عبد الله أن تعرف نفسك أو غيرك ما مدى منزلتك من محبة الله، فانظر لمحبة القرآن في قلبك والالتذاذ بسماعه أعظم من التذاذ أهل الملاهي والغناء والطرب بملاهيهم وسماعهم. فإن من أحب محبوبا أكثر من ذكر كلامه وعني بذلك، كما قال الشاعر: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي. يقول الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه: لو أحبت قلوبنا كتاب الله ما شبعت منه، لو أحببنا الله عز وجل ما شبعت قلوبنا من كلام الله عز وجل. واللفظ الذي ورد عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل، يعني طهرت من الدنيا ومشاغلها. وتسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعمل به كما قال الإمام النووي، ويتأدب بأدابه، ويقف عند حدوده، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ويتدبره، ويحسن تلاوته. وهذا هو الواجب على المسلم تجاه كتاب ربه عز وجل، أن يقرأه وأن يتدبره وأن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ولا يمل من ترداده والإكثار من قراءته. قراءة جزء من القرآن تستغرق 20 دقيقة، يعني الصفحة الواحدة تأخذ منك يا عبد الله دقيقة واحدة. وكيف تمر دقائق وساعات وأيام على بعض الناس ما يقرأ شيئا؟ دقيقة واحدة من 24 ساعة، 1440 دقيقة، ما تأخذ منها ولو دقيقة واحدة على الأقل تقرأ صفحة من كتاب الله. الناس الآن شغلوا بالجوالات وبرامج التواصل الاجتماعي، يعني لو دقيقة واحدة، خذ دقيقتين، 3، 5، إن لم تأخذ 20 على الأقل دقيقة في اليوم وتقرأ جزءا من كلام الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل القرآن: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم عدد حروف القرآن؟ 300,215 كما عدها بعضهم. هذه كم فيها الأجر؟ 3 مليون، أكثر من 3 مليون. وإن كان بعض أهل العلم يقول الحرف هو، هل هو حرف المبنى ولا حرف المعنى؟ حرف المبنى الحرف الواحد، ألف لام ميم، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. وحرف المعنى المقصود به الكلمة المفيدة. إذا قلنا حروف المعنى، كم عدد حروف القرآن، كلمات القرآن؟ 77,439، يعني فيها 770,000 حسنة. هذا على قول الأقل، ولا الأكثر من أهل العلم يرون أن المراد بالحرف هو حرف المبنى وليس المعنى، لأن الحديث واضح: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا هو اللائق بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. السبب الثاني: الإكثار من النوافل بعد فعل الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيحافظ على الفرائض، والمقصود بالفرائض فعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات. فإذا أكثر من النوافذ بعد محافظة على الفرائض فهذا من أقوى الأسباب الجالبة لقوة الإيمان، ومن أقوى الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. السبب الثالث الإكثار من ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والعمل والحال. ومحبة الله عز وجل للعبد بقدر ذكره لله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم: لو لم يرد في الذكر إلا قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقوله في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه، قال لكان كافيا. كيف وقد رتب الله الأجور العظيمة على الذكر؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 خطيئة وكانت عدل 10 رقاب وكانت حرزا من الشيطان لك في هذا اليوم الذي ذكرت فيه هذا الذكر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا من زاد عليك في ذلك. لو قلت سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر كما جاء في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا سبب جالب لمحبة الله عز وجل. السبب الثالث إثار محاب الله عز وجل على ما تحبه النفس وتهواه، لا سيما عند غلبة الهوى، أن تقدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تهواه نفسك وتشتهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وجاء في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأكمل الإيمان أن تحب ما يحبه الله ويرضاه وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكره وتبغض ما يكرهه الله ويبغضه وما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب ما يحبه الله، تحب أولياء الله وأن تبغض أعداء الله. فأوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث: الحب في الله والبغض في الله، أن تعطي لله وأن تمنع لله، فيكون هذا هو هدفك ومرادك ومقصدك. فهذا من كمال الإيمان، وهو من أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل. الأمر الرابع أو الخامس مشاهدة القلب ومطالعته لأسماء الله عز وجل وصفاته ومعرفتها، والتعبد لله عز وجل بها وتدبر معانيها. فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، أحبه لا محالة إذا عرف الله بأسمائه وصفاته. وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها، كما جاء في الرواية الثانية يعني حفظها، عرف معناها، عمل بمقتضاها، ولم يحرفها عن معانيها الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل كما جاء في كتابه وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات يعني أن يثبت هذه الصفات وهذه الأسماء لله عز وجل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتؤثر هذه المعرفة أعظم التأثير على الإنسان، على العبد المسلم. السبب السادس مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه ولائه ونعمه الباطنة والظاهرة التي لا تعد ولا تحصى. فإذا شاهدها وعرفها وشكر الله عز وجل عليها فإن ذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فيعترف لله عز وجل بهذه النعم العظيمة ويشكرها بلسانه وبقلبه وبجوارحه بأن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. السبب الثامن وهو من السابع وهو من أعظمها، وهو انكسار القلب بين يدي الله عز وجل ووجله وخوفه من الله عز وجل والتوكل عليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السبب الثامن الخلوة بالله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الخلوة بالله عند التنزل الإلهي بالتأدب بأداب العبودية وتلاوة كلام الله عز وجل، وأن يختم ذلك بالاستغفار والتوبة. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل فينادي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو نزول يليق بالله عز وجل في كل ليلة في كل مكان. يعني هذا التنزل في أي مكان يكون الإنسان فيه يكون في الثلث الآخر من الليل على مراد الله وعلى الصفة التي لا نعلم كيفيتها، ولكن نؤمن بنزوله سبحانه وتعالى كما نؤمن ببقية أسمائه الأخرى على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب التاسع مجالسة الصالحين والأخيار وأهل العلم العاملين بعلمهم والانتفاع من مجالستهم وانتقاء ثمرات أطيب كلامهم كما ينتقي الشخص أطيب الثمر. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. السبب العاشر مباعدة كل شيء يحول بين القلب وبين الله عز وجل، أن يباعد الإنسان نفسه عن كل أمر يحول بين قلبه وبين تعلقه بالله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. يقول الإمام ابن القيم: فمن هذه الأسباب العشرة نال المحبون منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. يقول رحمه الله تعالى: وملاك ذلك كله أمران. يقول ملاك ذلك كله أمران: انشراح الروح لذلك، وانفتاح عين البصيرة. تكون روحك يا عبد الله منشرحة لشرع الله، مسرورة بشرع الله، راضية بشرع الله، مؤمنة بشرع الله، وانفتاح عين البصيرة. عين البصيرة هي عين القلب، البدن له عين وهي العينان التي نبصر بها المرئيات ونشاهد بها الأشياء، وعين البصيرة هي عين القلب وهي المهمة. لأن عين البدن مع أنها نعمة عظيمة لكنها بلغة تبلغ الإنسان وينتفع بها في دنيا، لكن المهم هو عين البصيرة. يقول تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عين البصيرة هي التي يبصر بها الحق ويعمل بالحق. فعين البصيرة هي معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به، هذه هي عين البصيرة، أن تعرف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تعمل به. ولذلك نحن نقرأ الفاتحة في كل سورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الباطل والضلال إنما جاء من أمرين: من الجهل بشرع الله، ومن عدم العمل به. فالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ومن تبعهم علموا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا به. أما المغضوب عليهم وهم اليهود عرفوا الحق لكن ما عملوا به، والضالون هم النصارى عبدوا الله لكن على جهل وليس على علم. فلذلك كما يقول الإمام ابن القيم، يعني إذا انشرحت الروح ورضيت بشرع الله وانقادت به، انقادت إلى شرع الله وعملت به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن جمع بعبادته بعد العلم جمع الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يجعل الشخص محبا لله ويجعل الله سبحانه وتعالى محبا له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها وهو خير من زكاها ووليها ومولاها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، كما سمعتم فإن عنوان الكلمة هي الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن يا عبد الله أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله عز وجل هداك للصراط المستقيم وسددك ووفقك وغفر ذنبك، كما قال تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته، يعني أحببت العبد المسلم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. أي أن الله إذا أحب العبد سدد أقواله وأفعاله وحفظ جوارحه وغفر ذنبه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأسباب محبة الله والأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى هي بعد الإيمان بالله عز وجل هي الإخلاص لله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي معرفة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به. هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أسبابا عشرة جاذبة لمحبة الله عز وجل للعبد. والسبب الأول هو قراءة القرآن الكريم، قراءة تدبر وتفهم لمعانيه والمراد منه. كما يتدبر العبد الكتاب الذي يحفظه ويشرحه ليعرف مراد صاحبه منه. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: كتاب الله هو أحسن كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب، يجب أن نقرأه لنتعلم منه العقيدة والأحكام والأخلاق. كتاب حق في أخباره وأحكامه وأحقيته في صدق أخباره وعدل أحكامه، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فمحبة العبد لله عز وجل تعرف بمحبته لكتابه عز وجل. فإذا أردت يا عبد الله أن تعرف نفسك أو غيرك ما مدى منزلتك من محبة الله، فانظر لمحبة القرآن في قلبك، والالتذاذ بسماعه أعظم من التذاذ أهل الملاهي والغنى والطرب بملاهيهم وسماعهم. فإن من أحب محبوبا أكثر من ذكر كلامه وعني بذلك، كما قال الشاعر: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي. يقول الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه: لو أحبت قلوبنا كتاب الله ما شبعت منه، لو أحببنا الله عز وجل ما شبعت قلوبنا من كلام الله عز وجل. واللفظ الذي ورد عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل، يعني طهرت من الدنيا ومشاغلها. وتسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعمل به كما قال الإمام النووي، ويتأدب بأدابه، ويقف عند حدوده، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ويتدبره، ويحسن تلاوته. وهذا هو الواجب على المسلم تجاه كتاب ربه عز وجل، أن يقرأه، وأن يتدبره، وأن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه، ويعمل بمحكمه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ولا يمل من ترداده والإكثار من قراءته. قراءة جزء من القرآن تستغرق 20 دقيقة، يعني الصفحة الواحدة تأخذ منك يا عبد الله دقيقة واحدة. وكيف تمر دقائق وساعات وأيام على بعض الناس ما يقرأ شيئا؟ دقيقة واحدة من 24 ساعة، 1440 دقيقة، ما تأخذ منها ولو دقيقة واحدة على الأقل تقرأ صفحة من كتاب الله. الناس الآن شغلوا بالجوالات وبرامج التواصل الاجتماعي، يعني لو دقيقة واحدة، خذ دقيقتين، ثلاث، خمس، إن لم تأخذ 20 على الأقل دقيقة في اليوم وتقرأ جزءا من كلام الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل القرآن: الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. كم عدد حروف القرآن؟ 300,215 كما عدها بعضهم. هذه كم فيها الأجر؟ 3 مليون، أكثر من 3 مليون. وإن كان بعض أهل العلم يقول الحرف هو، هل هو حرف المبنى ولا حرف المعنى؟ حرف المبنى الحرف الواحد، ألف لام ميم، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. وحرف المعنى المقصود به الكلمة المفيدة. إذا قلنا حروف المعنى، كم عدد حروف القرآن، كلمات القرآن؟ 77,439، يعني فيها 770,000 حسنة. هذا على قول الأقل، ولا الأكثر من أهل العلم يرون أن المراد بالحرف هو حرف المبنى وليس المعنى، لأن الحديث واضح: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وهذا هو اللائق بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. السبب الثاني الإكثار من النوافل بعد فعل الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيحافظ على الفرائض، والمقصود بالفرائض فعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات. فإذا أكثر من النوافل بعد محافظة على الفرائض فهذا من أقوى الأسباب الجالبة لقوة الإيمان، ومن أقوى الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. السبب الثالث الإكثار من ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والعمل والحال. ومحبة الله عز وجل للعبد بقدر ذكره لله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم: لو لم يرد في الذكر إلا قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقوله في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه، قال لكان كافيا. كيف وقد رتب الله الأجور العظيمة على الذكر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون. قال يا رسول الله: من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 خطيئة، وكانت عدل 10 رقاب، وكانت عرزا من الشيطان لك في هذا اليوم الذي ذكرت فيه هذا الذكر. ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا من زاد عليك في ذلك. لو قلت سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا سبب جالب لمحبة الله عز وجل. السبب الثالث إثار محاب الله عز وجل على ما تحبه النفس وتهواه، لا سيما عند غلبة الهوى، أن تقدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تهواه نفسك وتشتهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وجاء في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأكمل الإيمان أن تحب ما يحبه الله ويرضاه وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكره وتبغض ما يكرهه الله ويبغضه وما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب ما يحبه الله، تحب أولياء الله وأن تبغض أعداء الله. فأوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث: الحب في الله والبغض في الله، أن تعطي لله وأن تمنع لله، فيكون هذا هو هدفك ومرادك ومقصدك. فهذا من كمال الإيمان، وهو من أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل. الأمر الرابع أو الخامس مشاهدة القلب ومطالعته لأسماء الله عز وجل وصفاته ومعرفتها، والتعبد لله عز وجل بها وتدبر معانيها. فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، أحبه لا محالة إذا عرف الله بأسمائه وصفاته. وقد جاء في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها، كما جاء في الرواية الثانية، يعني حفظها، عرف معناها، عمل بمقتضاها ولم يحرفها عن معانيها الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل كما جاء في كتابه وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات يعني أن يثبت هذه الصفات وهذه الأسماء لله عز وجل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتؤثر هذه المعرفة أعظم التأثير على الإنسان، على العبد المسلم. السبب السادس مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه ولائه ونعمه الباطنة والظاهرة التي لا تعد ولا تحصى. فإذا شاهدها وعرفها وشكر الله عز وجل عليها فإن ذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فيعترف لله عز وجل بهذه النعم العظيمة ويشكرها بلسانه وبقلبه وبجوارحه بأن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. السبب الثامن وهو من السابع وهو من أعظمها، وهو انكسار القلب بين يدي الله عز وجل ووجله وخوفه من الله عز وجل والتوكل عليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السبب الثامن الخلوة بالله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الخلوة بالله عند التنزل الإلهي بالتأدب بأداب العبودية وتلاوة كلام الله عز وجل، وأن يختم ذلك بالاستغفار والتوبة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل فينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو نزول يليق بالله عز وجل في كل ليلة في كل مكان، يعني هذا التنزل في أي مكان يكون الإنسان فيه يكون في الثلث الآخر من الليل على مراد الله وعلى الصفة التي لا نعلم كيفيتها، ولكن نؤمن بنزوله سبحانه وتعالى كما نؤمن ببقية أسمائه الأخرى على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب التاسع مجالسة الصالحين والأخيار وأهل العلم العاملين بعلمهم والانتفاع من مجالستهم وانتقاء ثمرات أطيب كلامهم، كما ينتقي الشخص أطيب الثمر. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. السبب العاشر مباعدة كل شيء يحول بين القلب وبين الله عز وجل. أن يباعد الإنسان نفسه عن كل أمر يحول بين قلبه وبين تعلقه بالله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه في الحديث القدسي من أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه. يقول الإمام ابن القيم فمن هذه الأسباب العشرة نال المحبون منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. يقول رحمه الله تعالى وملاك ذلك كله أمران. يقول ملاك ذلك كله أمران: انشراح الروح لذلك، وانفتاح عين البصيرة. تكون روحك يا عبد الله منشرحة لشرع الله، مسرورة بشرع الله، راضية بشرع الله، مؤمنة بشرع الله، وانفتاح عين البصيرة. عين البصيرة هي عين القلب، البدن له عين وهي العينان التي نبصر بها المرئيات ونشاهد بها الأشياء، وعين البصيرة هي عين القلب وهي المهمة. لأن عين البدن مع أنها نعمة عظيمة لكنها بلغة تبلغ الإنسان وينتفع بها في دنيا، لكن المهم هو عين البصيرة. يقول تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عين البصيرة هي التي يبصر بها الحق ويعمل بالحق. فعين البصيرة هي معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به. هذه هي عين البصيرة، أن تعرف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تعمل به. ولذلك نحن نقرأ الفاتحة في كل سورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الباطل والضلال إذا ما جاء من أمرين: من الجهل بشرع الله ومن عدم العمل به. فالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ومن تبعهم علموا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا به. أما المغضوب عليهم وهم اليهود عرفوا الحق لكن ما عملوا به، والضالون هم النصارى عبدوا الله لكن على جهل وليس على علم. فلذلك كما يقول الإمام ابن القيم يعني إذا انشرحت الروح ورضيت بشرع الله وانقادت به، انقادت إلى شرع الله وعملت به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جمع بعبادته بعد العلم جمع الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يجعل الشخص محبا لله ويجعل الله سبحانه وتعالى محبا له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها وهو خير من زكاها ووليها ومولاها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.